بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع سورة الأنعام ومع الآية 95 من هذه السورة المباركة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. نحن في ليلة السبت، ليلة الثالث من ربيع الأول لسنة 43 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة التاسع من الشهر العاشر لسنة 21 من ميلاد المسيح عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن الله فالق الحب والنوى. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى شرك المشركين ورد عليهم، بدأ الآن سبحانه وتعالى يبين سبب كونه متفردا بالألوهية وأنه المستحق للعبادة، فصار يذكر سبحانه وتعالى بعض آياته التي ينبغي لكل عاقل أن يعلم علم اليقين أن هذا هو الذي يستحق أن يعبد دون غيره جل في علاه. إن الله فالق الحب والنوى، والفلق هو الشق، يشق الحب ويشق النوى. إن الله فالق الحب والنوى، أي إن الله فالق الحب، أي يشقه وفالق النوى، فيخرج من الحب الزروع ويخرج من النوى الأشجار ومن ثم الثمار، ويخرج يخرج الحي من الميت، أي إن الله كذلك يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، أي وكذلك الله يفعل ذلك. وكل هذه الأشياء والتي ستأتي تبين أن الله هو المتفرد بهذا سبحانه وتعالى. قال: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. وهنا أهل العلم قالوا يعني في معنى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي في ما سبق، أي الحبة الميتة يخرج منها الزرع الحي، والنواة الميتة يخرج منها الشجر الحي والثمر، ويصدق على ذلك يخرج البيضة من الدجاجة، والبيضة ميتة تخرجها من الدجاجة الحية، ويخرج الدجاجة الحية من البيضة الميتة، ويخرج المؤمن من الكافر، ويخرج الكافر من المؤمن، وكذلك يخرج الإنسان الحي من النطفة الميتة ويخرج النطفة الميتة من الإنسان الحي، فكل هذا وأمثاله يصدق عليه قوله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، كل هذا يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى. والميت فيها قراءتان، الميت والميت، الميت والميت، الميت أفصح في لغة العرب يستخدمونها بالنسبة للميت، يقول ليس الميت ميت الأحياء ولكن الميت ليس من مات، ليس من مات إيش؟ من يحفظ الشعر؟ ليس من مات فانقضى وإنما الميت ميت ميت الأحياء. فالميت هو الذي تذهب روحه تنقبض روحه وغير المقتول، الموت بيد الله وحده. القتل نعم الإنسان يقتل لكن لا يميت، لأن الميت أو الموت هو قبض الروح وهذا لا يستطيعه إلا الله تبارك وتعالى. فالميت هنا فيها قراءتان، قال يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله، أي اعلموا أن فاعل ذلك هو الله القوي العزيز القادر العليم. فإذا كان الأمر كذلك فهو الذي يستحق أن يعبد، الذي يفعل هذا هو الذي يستحق أن يعبد. ولذا قال بعدها فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن هذا؟ أين تذهب عقولكم؟ كيف لا تعبدون الله تبارك وتعالى الذي يفعل هذا وهذا وهذا سبحانه وتعالى؟ وهذا السؤال أنى تؤفكون أي من أي وجه تصرفون عن الحق، وهذا استفهام استنكاري تعجبي، كيف لكم هذا؟ كيف تؤفكون؟ كيف تصرفون عن عبادة الله وتعبدون ما لا يضر ولا ينفع ولا يعقل ولا يخلق ولا يعطي ولا يمنع، تعبدونه من دون الله تبارك وتعالى الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فالق الإصباح فالق الحب والنوى، كيف تصرفون عن هذا؟ وقال أنى تؤفكون، ولم يذكر فاعل الإفك، الأفك لهم هنا، من الذي أفكهم أي صدهم وصرفهم؟ لم يذكر فاعل لأن الفاعلين كثر، يصلح أن الذي أفكهم أي صدهم الشيطان، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ويمكن الذي أفكهم النفس الأمارة بالسوء واتباع الهوى، ممكن رفقاء السوء، يمكن الوالدان فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ففاعل الأفك وهو الصرف والصد متنوع، ولذلك لم يذكره وإنما جعله مبنيا، قال فأنى تؤفكون، انظر من الذي أفككم، من الذي صدكم، من الذي صرفكم عن عبادة الله تبارك وتعالى. وفيها قراءتان، فأنى تؤفكون وأنى توفكون، يعني الواو بهمزة أو الواو بدون همزة، توفكون. ثم قال فالق الإصباح، أي الله جل وعلا أيضا يشق الإصباح، يأتي الصبح فيزيل الظلام، شوف الفجر عندما تنتهي من صلاة الفجر تجلس إلى قريب من الشروق، شوف كيف النهار يهجم على الليل والليل كذلك يهجم على النهار، من الذي يجري الليل والنهار؟ الله جل وعلا هو فالق الإصباح سبحانه وتعالى، يغشى الليل النهار، والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها، فهذا كله يفعله الله سبحانه وتعالى. قال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، الله هو الذي يجعل هذا كله سبحانه وتعالى سكنا، أي تسكنون فيه تستريحون فيه الليل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ الله هو الذي يأتي بالليل، الله هو الذي يأتي بالنهار سبحانه وتعالى، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هنا يعدد فضله وإنعامه جل وعلا على هؤلاء العباد. قال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، ثم ماذا قال؟ والشمس والقمر حسبانا، أي وجعل الشمس والقمر حسبانا أي بحساب، والشمس والقمر بحسبان، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل شيء بحساب متقن. من الذي يفعل هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله هو الذي يفعل ذلك، إذن الله هو الذي يعبد، هو الذي يسأل، هو الذي يدعى، هو الذي يسجد له سبحانه، هو الذي يخاف، هو الذي يرجى جل وعلا. فالله يعدد لهم إنعامه وفضله عليهم سبحانه وتعالى. قال والشمس والقمر حسبانا، أي بحساب دقيق متقن. وأنتم ترون الآن السنة الشمسية والسنة القمرية، والسنة الشمسية تتبع الشمس اللي احنا نسميها السنة الإفرنجية هذه، والشهور الإفرنجية يناير فبراير ومارس وإبريل، والسنة القمرية اللي هي محرم وصفر ربيع أول ربيع ثاني. من الذي يجعل هذا؟ الله سبحانه وتعالى. وجعل الله تبارك وتعالى عباداتنا مرتبطة بالشمس والقمر بهذه الآيات التي يظهرها الله تبارك وتعالى. فنصلي الفجر عند دخول وقته، عند بزوغ الفجر، وينتهي وقت صلاة الفجر مع طلوع الشمس، ثم تبدأ صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء، وينتهي وقت صلاة الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، ثم يبدأ وقت العصر، وينتهي وقت العصر عند غروب الشمس، ويبدأ وقت المغرب مع غروب الشمس. هكذا مع جعل الله الشمس لنا سبحانه وتعالى تنظم صلاتنا وعباداتنا، وكذلك الأمر بالنسبة للقمر في العدد وغيرها على القمر، السنة القمرية 3 أشهر، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 أشهر قمرية. وهكذا جعل الله تبارك وتعالى لنا هاتين الآيتين المنتظمتين لتنظم لنا حياتنا. وهكذا تجد الدين الإسلامي دينا منظما، كل شيء منظم. نحن الذين نفوت هذا النظام، نحن الذين نضيع هذا النظام، وإلا فديننا دين منظم. الحج له وقت محدد، الصوم، الصلاة، الزكاة، كل شيء منظم في هذا الدين العظيم. ولذا قال بعدها ذلك تقدير العزيز العليم، أي هذا الذي ترونه هو من تقديره سبحانه وتعالى. وكل شيء خلقناه بقدر، أي مقدر. تقدير من؟ تقدير العزيز. العزيز هو الممتنع، العزيز الذي يفعل ما يريد، العزيز الذي لا يرد أمره أحد. العليم هو العالم بكل شيء، يعلم منازل النجوم ويعلم منازل الكواكب، ويعلم ما يصلحنا وما يفسدنا. فكل شيء إنما يفعله سبحانه وتعالى مبني على عزة وعلم جل في علاه. ثم قال وهو الذي جعل لكم النجوم، أيضا من الله يمن علينا، هو الذي فعل كذا، هو الذي فعل كذا. قال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. والنجوم كما قال قتادة وغيره من أهل العلم، النجوم جعلها الله تبارك وتعالى لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر، وجعلها رجوما للشياطين، وجعلها زينة للسماء، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، وقال وجعلناها رجوما للشياطين. وهنا يقول لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فمن خلال هذه النجوم التي جعلها الله تبارك وتعالى في السماء يهتدي الناس، يعرفون طريقهم كيف يسيرون وكيف يصلون إلى مرادهم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. أما من يستخدم النجوم لكي يصل من خلالها إلى التنجيم، وإذاك سمي التنجيم نسبة إلى النجوم، فينظر إلى النجوم يقول ومن خلال نظرتي إلى النجوم سيحصل كذا ويحصل كذا ويموت فلان ويحيى فلان. التنجيم هذا كفر، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. التنجيم وهو ادعاء علم الغيب هذا من الكفر بالله جل في علاه. لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، يستفيد منها أي من هذه النجوم أهل البر، ويستفيد من هذه النجوم أيضا أهل البحر حتى يصلوا إلى مرادهم. ثم قال قد فصلنا الآيات، أي وضحنا وبينا الآيات، ولكن لمن؟ قال لقوم يعلمون، لأن الذين يعلمون هم المستفيدون من هذا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لأنه هو المستفيد، هذا هو المستفيد، ويذكره بهذا القرآن. فالقصد إذن أن المستفيدين من هذا هم الذين يعلمون، أما الذين لا يعلمون فإنهم لا يستفيدون من هذا، وإنما يستفيد الذين يعلمون. قال سبحانه وتعالى وهو الذي أنشأكم، أيضا هذا من منه وفضله سبحانه وتعالى، قال وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهي آدم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذا هو الله جل وعلا الذي يفعل هذا كله سبحانه جل في علاه. قال وهو الذي أنشأكم أي أخرجكم من نفس واحدة من آدم عليه السلام، وأخرج منها زوجها وهي حواء، ثم بث منهما أي من آدم وحواء هذه البشرية جل وعلا. ولكن نحن نقول دائما أبونا آدم أمنا حواء، كلهم يرجعون إلى آدم وحواء. قال من نفس واحدة فمستقر ومستودع، مستقر وفيها قراءة مستقر ومستودع. هذا كلام الإمام الطبري رحمه الله تعالى. يقول الإمام الطبري رحمه الله إن الله جل ثناؤه عما بقوله فمستقر ومستودع كل خلقه الذي أنشئ من نفس واحدة مستقرا ومستودعا، ولم يخصص من ذلك معنى دون معنى. ولا شك أن من بني آدم مستقرا في الرحم ومستودعا في الصلب، ومنهم من هو مستقر على ظهر الأرض أو بطنها ومستودع في أصلاب الرجال، ومنهم مستقر في القبر ومستودع على ظهر الأرض. فكل مستقر أو مستودع وهو بمعنى من هذه المعاني، فداخل في عموم قوله فمستقر ومستودع ومراد به، إلا أن يأتي خبر يجب التسليم له. لأن تفسير أهل العلم هنا في معنى مستقر ومستودع، وقلنا فيها قراءة مستقر ومستودع، قال بعضهم مستقر أي في الرحم إذا حملت المرأة، مستودع في أصلاب الرجال وهو المني الذي يخرج من الرجل، مستودع في ظهره، موجود في ظهره هذا المني، كما قال الله تبارك وتعالى من بين الصلب والترائب، فالصلب هو ظهر الرجل قالوا أو صدره، فهذا في صلب الرجل مستقر أو مستودع، ومستقر في رحم المرأة. قال بعضهم لا، مستقر أي الإنسان عندما يعيش على الأرض مستقر على الأرض، ومستودع في القبر يوجد في قبره بعد أن يموت، مستقر قالوا في القبر مستودع إلى يوم القيامة. كل هذه المعاني ممكنة، يعني لا مانع أن يراد هذا وهذا وهذا، كل هذا وارد إن شاء الله تعالى. وإذا قال بعدها قد فصلنا الآيات أي وضحناه وبيناه، ولكن لمن؟ لقوم يفقهون أيضا. الذين يفقهون هم الذين يستفيدون من هذه الآيات. ثم قال سبحانه وتعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء. السماء تطلق ويراد بها كل ما علاك، يقول كل ما علاك فهو سماء. وهنا وهو الذي، أي الله جل وعلا، أنزل من السماء أي من السحاب، لأنه عالٍ، لأن المطر ينزل من السحاب وليس من السماء، وإنما من السحاب الذي هو في العلو. وهو الذي أنزل من السماء ماء، هذا الماء يقول فأخرجنا به نبات كل شيء. نبات كل شيء، كل شيء. والآن يبدأ يفصل ما 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 يريد بكل شيء سبحانه وتعالى. قال فأخرجنا منه خضرا، وهو الشجر الأخضر، نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب، أي وأخرجنا الزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. هنا الله تبارك وتعالى يذكر منه علينا سبحانه وتعالى، فيقول هو الذي أنزل، وهو الذي أنزل من السماء ماء. هذا الماء يقول الله عنه وجعلنا من الماء كل شيء حي. فضرب مثالا من هذا فقال فأخرجنا به نبات كل شيء، كل النبات يخرج بالماء، سواء كان هذا النبات من الحب أو من النوى. فإن كان من الحب خرج الزرع، وإن كان من النوى خرجت الأشجار. يقول فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، أي هذه الخضرة التي تراها في الشجر، هذه كلها بإخراج الله تبارك وتعالى. نخرج منه حبا متراكبا كالسنابل، تكون بعضها فوق بعض متراكبا. يقول ومن النخل من طلعها قنوان دانية، طلع النخل الذي يبرز قنوان، القنوان اللي هو العذق، عذق النخل، هذه القنوان منها دانية ومنها عالية، في نخيل طوال وفي نخيل قصار، في نخلة ما ترتفع كثير قصيرة تأخذ منها وانت واقف تأكل من عذقها، وفي نخل طوال تحتاج إلى أن تصعد لها. والله تبارك وتعالى يمن علينا بهذه النعم، هناك قنوان دانية، هناك قنوان عالية. يقول ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات، أي ويخرج بهذا الماء جنات من أعناب أيضا، والزيتون والرمان. ذكر النخل والزيتون والرمان والعنب لأن هذه أشهر المطعومات عند أهل الحجاز، لأن نزل القرآن هناك فذكر لهم ما يعرفون من الفاكهة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. فذكر ما يعرفونه من الفاكهة. والآن في هذا الزمان، والله أعلم ماذا يكون في الزمان القادم، صرنا نرى أنواعا من الفاكهة عجيبة جدا في دول لا نعرفها، صارت تأتينا فواكهها من كل مكان، فصرنا حتى بعض الفواكه ما نعرف أسماءها، فصرنا نسميها بأسماء بلدها التي تأتي منه. لكن الله تبارك لما كان يخاطب العرب في ذلك الوقت فذكر لهم الثمار التي يعرفونها، الزيتون، الرمان، النخيل، العنب، فذكر لهم ذلك سبحانه وتعالى. قال وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، يعني مشتبه في شكله، مشتبه أنه ورق ثم تطلع ثمرة، لكن غير متشابه في الطعم، غير متشابه في الرائحة، غير متشابه في الوزن، في الحجم. فهو متشابه من جهة، غير متشابه من جهة أخرى. قال مشتبها وغير متشابه، ثم قال انظروا إلى ثمره. والنظر هنا نظر اعتبار وتفكر، من الذي خلقه، من الذي أنبتها، من الذي أخرجها من الأرض، اعتبر نظر اعتبار كما قال الله تبارك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، نظر اعتبار اعتبر شوف كيف خلقها الله تبارك وتعالى. أولا من خلقها؟ هو الله. كيف خلقها سبحانه؟ هذا نظر الاعتبار، نظر التفكر، نظر التعبد لله تبارك وتعالى. قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، وينعه يعني نضجه، إذا نضج صار يانعا ناضجا. وثمره فيها قراءتان، ثمره وثمره بضم الثاء والميم، ثمره أو ثمره بفتح الثاء وكسر الميم. إن في ذلكم لآيات ولكن لقوم من؟ لقوم يؤمنون. هؤلاء المؤمنون هم الذين يعتبرون بهذا. فالآن أنت إذا نظرت في هذه الآيات وجدت أن الله تعالى يدلل على حقيته بالعبادة، فقال سبحانه وتعالى عن نفسه إنه فالق الحب والنوى أول شيء، ثم قال هو الذي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ثم قال هو فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ثم قال هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، ثم قال هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، ثم قال وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خاضرا نخرج منه حبا متراكبا، فلما يعبد غيره؟ إذن إذا كان كل هذا من عطائه سبحانه وتعالى فلماذا يعبد غيره جل في علاه؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول متى يكون حديث الأحد ظني الدلالة؟ لا، ظني الدلالة هذا كل شيء يكون ظني الدلالة، حتى القرآن الكريم قد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة، مثل الآيات التي قرأناها مستقر ومستودع، قلنا تحتمل كذا وتحتمل كذا وتحتمل كذا وتحتمل كذا، هذا ظني الدلالة. والقرآن الكريم كله قطعي الثبوت لكنه فيه قطعي الدلالة فيه ظني الدلالة. الحديث يعني أكثرها ظنية الدلالة، لكن ترى هذا كلام يعني يذكر في كتب أهل العلم، لكن في النهاية التعبد لله تعالى بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قطعي الثبوت أو ظني الثبوت. يقول وهل هو حجة في العقائد؟ نعم طبعا حجة، هو الظاهر السائل كان يقصد ظني الثبوت مو ظني الدلالة. نعم حجة قطعا، وجل الأحاديث عن الأحكام الشرعية جلها ظنية الثبوت، فما في بأس أبدا أن قطعية الثبوت وما جاء في الصحيحين أو ما رواه الأئمة الكبار وكذا اللي قالوا يسمونه قطعية الثبوت، وباقي الأحاديث ظنية الثبوت. وحتى لو كان ظنية الثبوت شو المانع؟ حتى حياتنا كلنا الحين لما واحد يتوضأ مثلا يغسل يده يغسل وجهه يغسل رجليه ظني، يغلب على ظنيه أنه عم البدو. هذا الذي يأتي الوسواس للناس من هذه، يقول كأنما غسلت يدي كلها، كأني ما غسلت الوجه كله، كأني صليت 4 ركعات، كأني زدت ركعة، كأني نسيت كذا. هذا كل عباداتنا، جل عباداتنا هي ظنية على غلبة الظن، وهذا هو المطلوب بشرع الله تبارك وتعالى. يقول بعض الأحيان بعض الناس يخصص آية معينة لشيء معين، مثال يسمى آيات الرزق وآيات التوبة آيات السحر، ما حكم ذلك؟ إيه نعم ما في بأس إن الإنسان يعني يذكر آيات مثلا آيات الرزق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، مثلا يقرأها عندما في الاستسقاء مثلا، أو عندما يستغفر الله تبارك وتعالى يذكر آيات التوبة، أو عندما يدعو الله تبارك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما في بأس إن شاء الله تعالى. ما الحكمة من أن سيدنا موسى عليه السلام قال لسيدنا الخضر عليه السلام بأن يصبر أمام الخضر وقال إن شاء الله ولم يصبر، فما الحكم من ذلك؟ حكم من ذلك ما استفدناه نحن من هذه الأمور التي استفادها موسى عليه الصلاة والسلام استفدناها نحن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وددنا لو أن موسى صبر حتى أيضا نستفيد أكثر. الاستفادة من فعل الخضر عليه السلام على الصحيح أنه نبي لما خرق السفينة، لأنه خرقها حتى لا يأخذها الملك الظالم الذي كان يأخذ كل سفينة صالحة، فخرقها حتى لا يأخذها ويستفيدون منها، وقتل الغلام حتى لا يؤذي والديه، وأصلح الجدار حتى لا يؤخذ مال الأيتام. فهذه من الحكم التي من أجلها أمر الله موسى أن يصبر، أو أمره الخضر أن يصبر. يقول: أنا لا أصلي ولكني أقرأ الأذكار وأتصدق وأعمل أعمال الخير، هل الأعمال هذه تقبل عند الله أم لا؟ الصلاة عمود الدين، إذا صلحت صلح العمل كله، إذا فسدت فسد العمل كله. وهذا أمر غريب جدا، أن إنسانا يعني يعرف الله سبحانه وتعالى والله يأمره بالصلاة، وهذا الإنسان يتصدق ويذكر الله ولعله يفعل من الخير الشيء الكثير من البر وصلة الأرحام وغير ذلك، ثم يأتي إلى أهم شيء في هذا الدين بعد التوحيد وهو الصلاة فيقصر في هذا الجانب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين المرء والكفر والشرك تركوا الصلاة. وقال قال الله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قال: لم نكن من المصلين. فالقصد هذا الإنسان يعني يدرك نفسه، على الأقل يصلي الفرائض، لكن لا يفوت الصلاة، لا يضيع هذا الخير الذي يعمله بتركه للصلاة الواجبة، التي هي تركها أعظم من الزنا، وأعظم من شرب الخمر، وأعظم من عقوق الوالدين، وأعظم من أكل الربا، أعظم جريمة، وأعظم من القتل. أعظم جريمة يلقى العبد بها ربه سبحانه وتعالى بعد الشرك يترك الصلاة. فعلى الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى. الله المستعان. ما هو الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المقبرة؟ نعم، كان يقول صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون نحن لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يقول: أنا أخالط الكثير بطبيعة عملي، ويوجد كثير يتهاونون في الصلاة بين الناس، تقريبا من كل 10 يصلي 3 أو 4 فقط، نرجو تقديم نصيحة لهم. والله على الكلام ذكرناه سابقا، لكن إن شاء الله ليس كما ذكر. الحمد لله المصلون كثر لله الحمد والمنة، وعباد الله كثير لله الحمد، ولكن نسأل الله أن يهدي غير المصلين. يقول: بالنسبة لتصحيح وتضعيف الأحاديث، هل ممكن نعتمد على التكنولوجيا بذلك، مثل وضع القواعد والضوابط للحديث الصحيح والضعيف والمكذوب ورجالات الحديث، ويتم تخزين الكتب ثم نعتمد عليه في التصحيح والتضعيف حتى استخراج الفوائد؟ وهذا الأجهزة هذه أنت اللي تحط فيها، أنت اللي تحط، أنت تحط صحيح ضعيف، هي ما لها عقل حتى تصح وتضعف، لكن أنت المعلومات اللي أنت تحطها فيها تعطيك إياها، فأنت في النهاية أنت الذي وضع المعلومات هو الذي صححها أو ضعف هذه الأحاديث. يقول: هل صحيح أن الفتوى تتغير أحيانا بسبب تغير المكان والزمان؟ نعم نعم، تغير الفتوى وتغير الزمان والمكان نعم وارد. هذا يعني كثير، وذلك يذكرون عن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، يسمونه مالك الصغير، سموه مالك الصغير، يعني من المبرزين جدا في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. ابن أبي زيد القيرواني جعل كلبا للحراسة عنده، مذهب الإمام مالك ما يجوز، فقالوا له: خالفت المذهب، وضعت كلبا للحراسة وفي المذهب لا يجوز، مالك لا يجيز ذلك. قال: لو كان مالكا، لو كان الإمام مالك موجودا يعني اليوم، لأذن بالأسد، يقول من كثر الحرامية، يقول لأذن بالأسد، مو بس كلب، يقول الزمان ذاك غير الزمان هذا، الآن الظروف تغيرت. فممكن نعم ممكن أن تتغير الفتوى، ولكن ليس للهوى وإنما للظروف المحيطة بالناس، مثل حين يعني الله مستعان يعني التباعد في الصلاة مثلا، لما جاءت الفتوى بالتباعد، متى كان ممكن أن واحد يفكر أن الناس صلوا متباعدين؟ لكن لما جاءت هذه الأزمة وكذا، تباعد الناس ل يعني خوف من العدوى، خوف من انتشار هذا المرض. الله المستعان. هل يجوز المرأة أن ترضع ولد غيرها فقط ليكون محرما لها؟ نعم يجوز، إذا أذنت أمه وأبوه ما في مانع أبدا. تقول: زوجي يدخل البيت بيده التلفون ولا يلتفت إلينا، أصبحت الحياة مملة بهذه الطريقة. أنا والله ودي أقول التلفون حرام بس ما أقدر، يعني الآن هذه وسائل التواصل هذه كما يقول بغيناها طرب صارت نشب، يعني فعلا أنا ما أقول أفسدت كثيرا من البيوت لكن كدرت حقيقة الحياة في كثير من البيوت، سواء من المرأة أو من الرجل أو من الأولاد، 24 ساعة بهالتلفون هذا الحريم يصورون لك وينشرونه بالسناب شات يسمونها سناب شات، والرجال واتسابات وأخبار من فيديو لفيديو وهكذا، يعني ماشي كل شيء له وقت، يعني الإدمان هذا إدمان هذه الأشياء الواتسابات، جرب يوم يعني صك التلفون، يعني شو المشكلة، يعني أبوك وجدك عاشوا بدون تلفون شو المشكلة، يعني صك التلفون يعني شو المشكلة، أسبوع كامل سكر الواتساب يعني إيش تبي تخسر، يعني تصور إيش تبي تخسر، يعني لا سكرت الواتساب أسبوع كامل، سناب شات ألغيته يعني شنو الضرر، شوفوا حتى حياة البيت راح تتغير ترى، جربوها ما تخسروا شيء. يقول من عليه كفارة يمين ولا يكفر ما ذنبه؟ في رقبتي مثل اللي عليه صيام وما صام، اللي عليه كفارة أذى وما أداها، اللي حقوق الناس عنده وما أداها، كل هذه في ذمته، عليه أنه ما زالت ذمته مشغولة بهذا ويحاسب على هذا عند الله تبارك وتعالى. يقول أنا من أندونيسيا، إذا يطلق ويذكر اسم السلفي بعض الناس يقول أنه المسلم المتشدد، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ يعني التسميات هذه سلفي اتركوها، مسلم تكفيك، أنت إنسان مسلم، قل أنا مسلم، نعم عقيدتك يجب أن تكون على عقيدة السلف، منهجك يجب أن يكون على عقيدة منهج السلف رحمه الله تبارك وتعالى، لكن هذه التسميات هذا كذا، لأن الآن صارت تستغل استغلالا سيئا، حتى أني سمعت أحدهم يقول السلفية سبعة أنواع، بدأ يفصل وصار في السلفية الجهادية والسلفية التكفيرية والسلفية المدري إيش، كلام ما لها قيمة أبدا، ما في معنى إنسان لما يسوي شنو توجه، قال توجهي سلفي على الكتاب والسنة، ما في بأس، بس القصد إنه لا يصير هذا يعني إثارته بين الناس كأنه يقول حق الناس أنتم مو سلفية، لا، الأصل السلفية اللي هي الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح من الأئمة من الصحابة والتابعين، هذا ترى منهج عامة المسلمين، ما في مسلم يقول لك أنا ما أقبل القرآن أو أنا ما أقبل السنة أو أنا ما أقبل فهم الصحابة أو ما أقبل فهم الأئمة الأربعة وغيره، ما في مسلم يقول هذا، وإذا وجدت من يقول هذا فهؤلاء منحرفون، إما أهل البدع وإما يعني خرجوا من الملة والعياذ بالله، فالأصل أن جميع المسلمين هم على المنهج السلفي، هذا هو الأصل، فلا تميز نفسك عنهم. ما هو الأجر المترتب على من يصلي في المسجد بدل البيت؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته في مسجده تعدل صلاته في بيته ب27 درجة، وفي رواية 25 درجة، يعني يكفي هذا، يكفي أنك لما تصلي في المسجد وتحضر إلى المسجد ملائكة تستغفر لك وتصلي عليك وأنت في مكان تنتظر الصلاة، فإذا قضيت الصلاة وأنت في مكان تدعو لك الملائكة حتى تنصرف، صلاة الجماعة في المسجد مع الإمام أجرها عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. يقول في الصلاة هل يجب علي أن أقول الاستعاذة قبل الفاتحة في كل ركعة؟ يعني هو الاستعاذة من قول الله تبارك وتعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بعض أهل العلم يرى أن الصلاة وحدة واحدة وبالتالي استعاذة واحدة تكفي في بداية الصلاة، فما يحتاج كل ما قريت الفاتحة أو قريت السورة أن تستعيذ لأنها وحدة واحدة. بعضهم يقول لا، القراءة قطعت بالتسبيح بالركوع وسمع الله لمن حمده ثم السجود والتسبيح، يقول قطعت القراءة هنا، فإذا قمت إلى الركعة الثالثة أن تقرأ الفاتحة تستعيذ مرة ثانية، القراءة قطعت بهذا التسبيح، وكلا الأمرين يعني وارد، يعني كلا القولين وجيه حقيقة، فإن استعذت طيب وإن لم تستعذ لا بأس، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، إذا استعاذ الإنسان في كل ركعة طيب، ولكن بداية الفاتحة وليس بداية السورة الثانية، لأن خلاص الفاتحة مع السورة الثانية تكون متصلة معها، ما يحتاج أن يستعيد، لكن بداية الفاتحة اللي هي بداية الركعة إن استعد فهو أفضل، وإن لم تستعد من باب أن الصلاة وحدة واحدة أيضا الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. يقول أحيانا أقرأ القرآن من الهاتف أثناء المعامل في الوزارات أو في مكان عام، كيف أسجد سجدة التلاوة؟ أولا سجدة التلاوة مستحبة وليست واجبة على الصحيح إن شاء الله تعالى، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. فإذا كنت يعني في مكان لا يمكنك أن تسجد فيه فوت السجدة، ما عليك شيء إن شاء الله تعالى. وإذا وجدت أن في مجال أنك تسجد أسجد للتلاوة، لكن لا تترك قراءة القرآن بحجة أن تمر علي سجدة التلاوة وما أقدر أسجد، لا اقرأ القرآن ولو لم تسجد للتلاوة. يقول أنا شاب بدأت قبل أيام ولله الحمد بالمحافظة على الصلاة، فما نصيحتك لي؟ أثبت دائما، اسأل الله تبارك وتعالى الثبات، قل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فالدعاء، وابحث عن الصحبة الصالحة الذين يذكرونك بالخير. هل يجوز للمرأة أن تمنع زوجها من حقوقه الزوجية إذا كان لا يهتم بنظافة نفسه؟ نعم يجوز، لكن مشكلة شنو نظافة نفسي هذه، يعني مفهومة، يعني بعض النساء تبالغ. يعني أنا مرة واحدة سألتني قالت تطلب الطلاق زوجها ما يفرج أسنانه، يعني لها الدرجة. يعني القصد إنه يعني إلا إذا كان فيه بخر، حتى لو يفرج أسنانه البخر موجود، يعني اللي هو الرائحة السيئة التي تخرج من الفم، هذا حتى ما يفرج أسنانه تخرج هذه الرائحة، وهذه من العيوب التي يمكن المرأة أن تطلب فيها الطلاق أو الرجل يطلب فيها الطلاق من مرأته من زوجته. لكن القصد إذا كان يعني لا يصير مبالغة في قضية التنظف، بعض الناس يبالغون كثيرا في قضية التنظف، بعضهم لا مبالاة، يعني بعرق أبو صخب كذا يأتي أهله. عبد الله بن عباس يقول إني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل هي لي، ولكن كما قلت لا يصير مبالغة من الطرفين، لا الزوج ولا الزوجة، والله المستعان. عندنا نادي تربوي لتعليم الأولاد، وأحيانا نجعل الولد الصغير غير البالغ يتقدم إماما لصلاة الفرض وهدف أن يتعلم، هل صلاتنا صحيحة؟ إذا كان مميزا، إذا كان مميزا صلاة صحيحة، إذا كان مميزا فالصلاة صحيحة، المميز يجوز أن يؤم المفترض، لكن هذه فيها خلاف بين أهل العلم، وذاك الإنسان لا يحرص على هذا، نخليه يؤم في صلاة النافلة، لكن الفريضة الأصل أن يؤم البالغ. نعم. ما أجر من يحرص حرصا شديدا على غض البصر؟ أجره عظيم، مستجيب لأمر الله، قل من يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، بالعكس هذا أجره عظيم عند الله تبارك، خاصة في هذا الزمان الذي يعني ظهرت فيه كثير من الفتن، فالذي يغض بصره لا شك أن له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. انتشر في الآونة الأخيرة وضع صور قبر الميت والدعاء له كل جمعة والالتزام بذلك. وضع صور قبر الميت كيف يعني؟ ما فهمته. قبر نفسه يرسلون حق بعض، ما أدري، بس على كل حال الدعاء للميت أمر مطلوب، لكن قضية أن تصوير القبر وتخصيصه كل جمعة هذا ليس بصحيح. كم باقي على ذلك؟ يقول بخصوص ما ذكرتم من حكم جواز تقديم الزكاة تحت مبررات مشروعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباس، أخذ بعض الناس هذا الحكم على أنه جواز مطلق، فقد تم تجيير أموال الصدقات لتكون على حساب الزكاة التي تختلف عن شروط مستحق الزكاة استسهالا منهم لهذا الركن تحت مبرر الجواز. وعلى كل حال الزكاة، بعض أهل العلم يرى أن الزكاة مثل الصلاة لها وقت محدد، الحين يصير صلي العشاء ليش؟ ما أذن، ما دخل وقت، فالصلاة لها وقت محدد، إن الصلاة كانت عن الكتاب، يصير نحج الحين؟ ما يصير، ما دخل وقت الحج، يصير نصوم الحين رمضان؟ لا، رمضان ما دخل. قالوا كذلك الزكاة ما يصير تزكي لما يدور عليها حول كامل، هذا هو الأصل، أن الزكاة إنما تكون عند مضي الحول السنة الهجرية كاملة. بعض أهل العلم يرى أنه يجوز تقديم الزكاة ولكن للحاجة وليس مطلقا هكذا، لأن أيضا الزكاة لها وقت معلوم، يوافقون القول الأول، لكن يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل زكاة العباس، هو في حديث مختلف في صحته، والأظهر الله العلم أنه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل العباس قال قدم زكاتك سنتين، ليس سنة واحدة، سنتين لحاجة المسلمين في ذلك الوقت، فقدم العباس رضي الله عنه زكاته سنتين لجدام فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أهل العلم أو بعض أهل العلم أنه يجوز تقديم الزكاة إذا كان في حاجة، ولكن ليس هذا على إطلاقه دائما تقدم الزكاة، لا، الزكاة تخرج في وقتها إذا حال الحول السنة الهجرية الكاملة، وليس على إطلاقه في أي وقت. ما حكم من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم من يؤيده ويدعمه؟ سب الرسول صلى الله عليه وسلم ردة عن دين الله تبارك وتعالى. سب أي رسول، أي رسول من آدم إلى محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، أي واحد سب أي رسول من هؤلاء الرسل كافر، هذه ردة عن دين الله تبارك وتعالى. والذي يرضى بالكفر كافر مثله، الذي يرى جواز سب الرسل والطعن فيهم هذه ردة عن دين الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.